بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه فصل بين حالة ما إذا نوى إخراج الخمس من مال آخر وبعد هذه النية اتجر بهذا المال وربح في تجارته، وبين ما إذا لم ينوى هذه النية. فإذا نوى هذه النية ثم اتجر بهذه العين بهذا المال الذي كان فيه الخمس، الربح ما يخمس، لا يقسم بينه وبين أرباب الخمس. ولكن إذا لم ينوي هذه النية فالخمس كأنه متعلق بهذا العين، فقد اتجر بعين أربعة أخماس منها له وخمس منها لأرباب الخمس، فوقعت تجارته على سهمه وسهم أرباب الخمس، فلا بد وأن الربح أيضا يقسم. هذا ما جاء في المتن قال به صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأننا نتكلم تارة في فرض ما إذا تارة نتكلم في أصل صحة هذا التشقيق وبطلانه، وتارة نتكلم في الشق الذي ينبغي الكلام فيه. أما الكلام في أصل صحة أو بطلان هذا التشقيق فيقول بأنه هذا التشقيق من أصله من أساسه باطل، وذلك لأن هذا التشقيق يبتني على توهم أن الذي يغير متعلق حق أصحاب الخمس، الحق هنا عام من الملك، والحق ما نقصد يعني الحق في مقابل الملك، يعني ما يكون لأصحاب الخمس سواء كان حقا أو ملكا. هذا التشقيق يبتني على توهم أن النية التي ذكرها تغير متعلق حق أصحاب الخمس أرباب الخمس، في حين أننا لا دليل لنا على أن نية هذا الرجل بأنني سأعطي أنوي أن أعطي خمسة أن أخرج خمسة ذلك من مال آخر، هذه النية تغير متعلق الخمس متعلق حق أرباب الخمس، ما عندنا هيجي دليل على ذلك. غاية ما دلت عليه الأدلة أنه إذا عملا حقق ذلك، مو بمجرد النية، لو أنه عمل بهذا الأمر بأن أعطى الخمس لا من نفس العين بل أعطى الخمس من مال آخر، أعطى ثمنا خمس كفر سقط عنه الخمس، هذا ما قام عليه الدليل. هسه الدليل سواء كان دليلا لفظيا أو دليلا ارتكازيا بل متشرعيا سير المتشرعية مهما كان الدليل. الدليل قام على أن من عمل بإخراج الخمس من مال آخر بعمله هذا سقط الخمس عن العين، لا بالنية، لا بمجرد النية. إذن فالتقسيم، تقسيم صاحب العروة في هذه المسألة بين ما إذا نوى هذه النية وما إذا لم ينوي هذه النية، هذا التقسيم من أساسه باطل، لأنه هذه النية لا أثر لها. فلا بد وأن نتكلم في بل الشق الثاني الذي يقع الكلام فيه، والشق الأول لا أثر له، فنتكلم في الشق الثاني الذي ينبغي الكلام فيه، وهو ما إذا لم ينوي، يعني هذه النية حتى لو نواها لا أثر لها. فإذا لم ينوي شنو حكمه؟ هل يتعلق الخمس بالربح أو لا يتعلق الخمس بالربح؟ هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه بل نتكلم في فرضين. قبل أن نذكر الفرضين، في هذا الشق الثاني ما إذا لم ينوي، ماذا حكم الماتن؟ ما إذا لم ينوي حكم فيه الماتن بأن البيع صحيح والربح يشترك بينه وبين أرباب الخمس، يعني يخمس الربح. رتب على هذا الشق الثاني حكمين. الأول، الحكم الأول أن هذا البيع صحيح، هذه المعاملة، هذه التجارة صحيحة. والحكم الثاني أنه بعد صحة هذه المعاملة الربح يخمس أو لا؟ يقول نعم الربح يخمس، يعني الربح راح يكون مشترك بينه وبين أرباب الخمس. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه تارة نفترض أنه صب البيع أو المعاملة على أوقع المعاملة على العين الخارجية على نحو القضية الخارجية، لا في الذمة، بل أوقع المعاملة على العين، هذه العين باعها، جعلها ثمنا أو جعلها مثمنا. الفرض الثاني أنه لا، أوقع المعاملة على ذمته ثم أدى ذمته بهذه العين. نتكلم في هذين الفرضين تباعا. أما الفرض الأول وهو فرض ما إذا أوقع المعاملة التجارية على العين لا على ذمته بل على العين مباشرة، هذه العين باعها أو هذه العين اشترى بها شيئا جعلها ثمنا أو مثمنا، في هذه الفرضية يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه لا يصح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة. ألسنا قلنا بأنه صاحب العروة في الشق الثاني من كلامه حكم بحكمين، أحدهما صحة المعاملة، وطبعا من دون إذن الحاكم الشرعي، لا صحة المعاملة مباشرة، ما قيد بإذن الحاكم الشرعي، قال بأن هذه المعاملة صحيحة والربح يكون مشتركا. الحكم الثاني الذي ذكره أن الربح يكون مشتركا. اللي يكتب خلي يصحح كتابته وفق بياني اليوم. أمس مثلا ما وضحت أنه الماتن ذكر حكمين، اليوم أضفت هذا الشيء. بعض التغييرات أكو، وبالأخص في النصف الثاني من الدرس تغييرات كثيرة عما ذكرته بالأمس. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه في الفرض الأول وهو ما إذا صب المعاملة على العين الخارجية لا على ذمته، لا يصح الجامع بين الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة، من أنه أولا المعاملة صحيحة، وثانيا أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس. إما يصح الحكم الأول ولا يصح الحكم الثاني، وإما يصح الحكم الثاني ولا يصح الحكم الأول. لا يصح الحكمان معا. كيف لا يصح الحكمان معا؟ توضيح ذلك أنه أو لا يصحان معا، يعني احنا ما نقول إما هذا صحيح أو ذاك، إما هذا باطل وذاك صحيح أو بالعكس فقط، بل وإما أن يبطلان معا كلا الحكمين، فلا يصحان معا. المهم هذا اعتراضنا على صاحب العروة أن هذين الحكمين اللذين ذكرهما لا يصحان معا، إما هذا باطل وإما ذاك باطل وإما كلاهما باطل. كيف توضيح ذلك؟ أنه على جميع المباني التي كانت أهمها ثلاثة في تفسير كيفية تعلق الخمس بما يتعلق به، على جميع المباني الثلاثة نجد بأنه لا يمكن الجامع بين هذين الحكمين، صحة أصل المعاملة وكون الربح مشتركا بينه وبين أرباب الخمس. لأنه تارة نبني على كون الخمس يتعلق بالعين على نحو الإشاعة، على نحو الإشاعة في الوارثين من في ملك الإرث مشاع بينهم. المبنى الثاني أن الخمس يتعلق بالمالية لا بالعين بما هي عين، بل بالعين بما هي مالية. المبنى الثالث أن الخمس يتعلق بالذمة، ما يتعلق بالعين لا على نحو المالية ولا على نحو العينية. هذه المباني الثلاثة الرئيسية في كيفية تعلق الخمس بالمال. واحدا واحدا نحسب حساب ما نحن فيه في ضوء كل من هذه المباني الثلاث. أما على المبنى الأول، على مبنى من يقول بأن الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو الإشاعة، على هذا المبنى سيكون البيع باطلا أصلا إلا بإجازة من ولي هؤلاء الأرباب الخمس، بناء على أن الحاكم الشرعي وليهم ويأذن وإذنه يكون صحيحا. وإلا لولا إذن الحاكم الشرعي فهذا جزء من هذا البيع يكون فضوليا ولا إجازته حتى يصح هذا البيع الفضولي. إذا كانت العين مشاعا على المبنى الأول القائل بأن الخمس يتعلق بالعين على نحو الإشاعة، فالعين هو بايع العين، العين التي ملكيتها مشاعة بينه وبين أرباب الخمس، على أي أساس باع سهم أرباب الخمس بدون إذن بدون إجازة؟ بيعه سيكون باطلا لأن جزء من عنده بدون إجازة صاحبه. مثل أن أحد الوراث يبيع كل البيت كل الدار بدون إذن باقي الورثة، فهذا البيع باطل إلا إذا يأخذ إذنهم، يصير فضولي وبعد ذلك يعني تأتي الإجازة المتأخرة مثلا، وإلا لولا الإجازة هذا البيع باطل. ففيما نحن فيها هكذا يقول بأنه معاملته باطلة لأن جزء من عنده فضولي ولم يتم إذن أو إجازة متأخرة. فإذا لا تصل النوبة إلى الحكم الثاني من أنه الربح مشترك أو غير مشترك. الحكم الأول باطل الذي من الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروض. نعم توجد رواية ضعيفة السند، الراوي الكلمة ما قدرت أقرأها على تقرير هذا التقرير الخطي لبحث أستاذ نشيد، حرث أدنى حرث من الرواة احتمل، ما أدري احتمل الحروف اللي شفته حرث. على كل حال يقول بأن هذه الرواية ضعيفة السند، وجاء فيها أن سائل يسأل أن رجلاً باع ما فيه الخمس، باع شيئا سلعة متاعا فيه الخمس، ثم ترافع مع هذا المشتري عند الإمام أمير المؤمنين، فالإمام أمير المؤمنين حكم بصحة هذا البيع، فبناء على صحة هذا البيع خب ما قلنا من أن هذا البيع باطل ينتفي لو إذا كان السند تاماً لكان بحكم هذه الرواية البيع صحيح، ولكن من حيث الدلالة هذه الرواية لا تدل على ما قاله صاحب العروة من أن الخمس يتعلق بالثمن الذي الخمس يتحول من المثمن إلى الثمن، والثمن بما فيه الربح يقسم بينه وبين صاحب أرباب الخمس. لا، الرواية لا تقول هكذا، بل مفاد الرواية أن الخمس يتحول إلى ذمته، يصح البيع والخمس يتحول إلى ذمته هذا الرجل، والذمة خب ما ازداد، ما ازدادت الذمة، ما في الذمة لم يزداد، الثمن ازداد صار فيه الرابح ربح، ما في الذمة، ما في ذمته، هو تحول حسب هذه الرواية تحول الخمس من العين إلى الذمة. إذن فحتى بناء على صحة سند هذه الرواية مع ذلك لا يتم ما قاله صاحب العروة. إذن فهذه الرواية فيها مناقشة سندية ودلالية معا. ما جايب أنا بعد ما فتشت، يعني كل نطلع من اللابتوب من شو اسمه فحص على الكمبيوتر، ما ذاكر أي مصدر، وحتى اسم الراوي ما متأكد من عنده، قرأت الحروف قراءة الخط صعبة في هذا الخط اللي وصل لي، متأسف بلي متأسفين بلي ما أدري، أنا قرأته كأنه حرث ما متأكد هم. على كل حال أنا أحس أن هذا القسم من النص رجل كأنما هذا لعله يطابق النص، رجل باع ما فيه الخمس بلي وتقاضى عند الإمام أمير المؤمنين، هذه عبارة متقاربة مع النص. بلي. وعليه فبناء على هذا المبنى الأول من تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة لا يصح الحكم الأول أو الحكم الثاني مما ذكره صاحب الأول. وأما على المبنى الثاني على مبنى من يقول بأن الخمس يتعلق بالمال لا بالعين الخارجية، وإنما يتعلق الخمس بالمالية عفوا بالمالية لا العين بما هي عين بل بمالية العين، يتعلق الخمس بمالية العين. بناء على هذا المبنى أيضا نقول بأن هذا البيع لا يمكن صحته، لأنه البيع صحيح تعلق بالعين والخمس تعلق بالمالية، ولكن العين بما فيها صفته الذاتية وصفته المالية، مو باع العين بدون مالية، باع العين مع ما فيها من مالية. إذن فأيضا قد باع سهمه وسهم الغير، يعني حاله حال المبنى الأول، باع العين مع ماليتها، وبالتالي يعني أنه جزء من هذا البيع يكون فضوليا وبدون إذن صاحب هذا الجزء، وهم أرباب الخمس صاحب هذا الجزء. فأيضا ما راح يصح هذا البيع كما ذكرنا في المبنى الأول. وأما على المبنى الثالث وهو مبنى من يقول بأن الخمس يتعلق بالذمة أصلا لا بالعين الخارجية بوصفها عينا ولا بوصفها مالا، وإنما يتعلق الخمس بالذمة، العين الخارجية كلها ملكه وذمته انشغلت، ذمته انشغلت لأرباب الخمس مو العين الخارجية. إذن فبيعه صحيح لأنه باع العين والعين تمامها له، وهو باع ما هو بتمامه ملك له، ولكن حكمه الثاني باطل وهو كون الربح يشترك. على أي أساس الربح يشترك؟ لأنه هذا الربح ربح لماله، والخمس علق بذمة، الذمة خب ما زادت، ما في الذمة لم يزدد، وإنما الثمن صار فيه ربح، ثمنه هذا المال الذي باعه. فإذا بناء على هذا المبنى الثالث الحكم الأول صحيح، وهو أن المعاملة صحيحة ما يحتاج إلى إذن، لأن العين باعها والعين كلها له. على المبنى الثالث الخمس في ذمة والعين كلها له، فباع العين بيعه للعين صحيحة، بيعه للعين صحيح، ولكن على أي أساس الربح يشترك؟ الربح ما راح يشترك، لأن هذا الربح ربح للعين التي كلها له. العين الربح ليش يشترك؟ ماكو داعي للربح يشترك. الخمس يكون في ذمته وذمته ما زادت. وعليه ف أستاذنا الشهيد بالنتيجة يقول بأنه على جميع المباني الثلاثة ما راح يتم كلا الحكمين اللذين رتبهما صاحب العروة على الشق الثاني، حيث أنه قال في الشق الثاني أن المعاملة صحيحة
والربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس، يعني الربح هم يخمس. لا يمكن الجامع بين هذين الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. بالأمس واحد من الأخوة ما أريه كان يناقش بأنه لا بلي إما هذا صحيح أو ذاك صحيح، إيه على كل حال إي بلي جنابك شنت. فالآن بهذا الشرح اتضح إشكال أستاذنا شهيد على صاحب العروة، اتضح بأنه هذان الحكمان لا يصحان معا. الحكمان ما هما؟ هما أولا أن المعاملة صحيحة ومن دون إذن من الحاكم الشرعي، ما ذكر قيد الإذن من الحاكم الشرعي. وثانيا أن هذه المعاملة بعد صحتها يكون جزء من الربح، خمس الربح هم لأرباب الخمس. هذان الحكمان لا يصحان معا، هذا إشكاله على جميع المباني الثلاثة الرئيسية في تفسير الخمس. هذا هو إشكاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على صاحب العروة، بناء على كون المعاملة قد انصبت وأوقع المعاملة على العين الخارجية. وأما على فرض أن يكون قد أوقع المعاملة على ذمته ثم بل أدى ذمته بهذه العين الخارجية، بعد نأجل هذا الفرض الثاني إلى الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.